السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نحن مقبلون إن شاء الله على أفضل ليالي العام، وهي العشر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للعبادة تميز خاص فيها. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إذا دخلت العشر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. فهي عشر تمايز، فيها تمايز في العبادة، تمايز في العلاقة مع كتاب الله، تمايز في علاقة القلب بالله سبحانه وتعالى، بالقرآن، بكل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم لا يكتفي أن الخير يناله هو فقط صلى الله عليه وسلم، لا، بل هذه العشر كانت عشر الإيقاظ. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة، أي أن الليل كله يحييه صلى الله عليه وسلم في طاعة الله. وكان يوقظ أهله، كان يوقظ أهله، وهذه منزلة قل من الناس من ينتبه لها، أنه أحيانا يهتم بصعوده وصعود أعماله الصالحة ولا يهتم بزوجته وأولاده. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلا، فكان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا هذا الخير. فدونكم العشر، هذه العشر سبحان الله فيها ليلة قال الله عز وجل عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم. قيل إن من ضمن ما يحدث في هذه الليلة أن تقديرات العام كله تكتب في هذه الليلة. يعني يتكتب لك أنت السنة دي كلها هتعملين، هل ستكون من الموفقين، من عباد الرحمن؟ هل ستكون ممن يقترب من القرآن، يقترب من بر الوالدين، من صلة الأرحام، أم ستبتعد؟ هل سيكتب الله عز وجل لك التفريج الهموم وتيسير العسير أم لا؟ فدونك العشر يراك الله عز وجل في هذه الليلة صافا قدميك تناجي الله سبحانه وتعالى، كما ستسمعون: توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. من أكثر الأشياء التي تتكئ عليها لتنال عون الله سبحانه وتعالى لك واستعانة الله سبحانه وتعالى لك أن تكون من القائمين، أن يراك الله قائما، يراك الله متقلبا في سجودك، تبكي وتدعو وتثني وتمدح ربك سبحانه وتعالى أمن عليك بهذه العشر. فيها هذه الليلة ليلة القدر، نزل فيها القرآن، فصارت هذه الليلة لها شأن آخر ولها قدر آخر. كذلك أنت في هذه العشر ربما يتغير قدرك عند الله سبحانه وتعالى، ويكون لك شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى. فإياكم أن تفرطوا هذه الفرصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم لنفحات. في الأيام الدهر دي نفحات، وربما فألا فتعرضوا لنفحات ربكم، فإنه إن أصابتكم أو أصابت عبد نفحة لا يشقى بعدها أبدا. إن هذه النفحات لو أصابتك نفحة منها هنيئا لك. وتدخل هذه العشر بعبادة سمعناها في الصلاة، جاءت مرتين. هذه العبادة من العبادات النادرة التي قل من ينتبه لها إلا من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الطمع في فضل الله، الطمع في كرم الله سبحانه وتعالى، في عطاءات الله سبحانه وتعالى. قالت السحرة لما توعدهم فرعون في هذه المجزرة المشهورة، المجزرة الذي قتل فيها أكثر من 80,000 واحد من هؤلاء، قالوا: إنا نطمع، كل اللي احنا نفسنا فيه ان احنا طمعانين ان يغفر لنا ربنا خطايانا. قالها ايضا الخليل إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي. سبحان الله، هذه العبادة، عبادة أنك تكون راجي في فضل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج ثلاثة من أهل النار، في ثلاثة يكونوا في النار، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى، ثم يتكلم معهم سبحانه وتعالى، ثم يأمر الملائكة أن ينصرفوا بهؤلاء إلى أماكنهم مرة أخرى إلى النار. وهم في طريق العودة إلى النار يلتفت أحدهم فيقال له: لم التفت؟ انظروا إلى الطمع والرجاء. قال: ما كان ظني أنه يعيدني فيها مرة أخرى بعدما إذ أخرجني. فيقول الله لملائكته: أدخلوه الجنة بحسن ظنه فيا. سبحان الله، فهذا الرجل كان يطمع أن الله يغفر له فغفر الله عز وجل، كان يطمع أن يدخل الجنة، فالله سبحانه وتعالى بهذا الطمع وهذا الرجاء من عليه بهذا الأمر. سمعنا في الصلوات أيضا سورة الفرقان، وهذه الصورة لنا وقفة يسيرة فيها سريعا، ألا وهي أن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن فرقانا، أن القرآن فرقان. ما معنى الفرقان؟ أنه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الصالحين والطالحين. لأن بعض الناس يرى أن إحنا مفترض ما تقولش أي حاجة تفرق بين الصالح والطالح، بين العبد الذي يحب الله والذي يبغض الله. لا يا جماعة، يقول الله عز وجل: واسمعوا بقلوبكم، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. فلما جاء الحق ظهر سيدنا رب العالمين، لما أمر الملائكة أن تسجد لسيدنا آدم، مش كان إبليس ظاهرا معهم وكان شبه الملائكة؟ لكن بهذا الأمر اللي هو الحق تميز أهل الباطل وأهل الطاعة من أهل المعصية، أبى إبليس فظهر على حقيقته، وأطاعت الملائكة فظهروا على حقيقتهم. فيقدر الله الحق حتى يميز الخبيث من الطيب. فالفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل. وسبحان الله، في هذه الصورة ذكر الله آيتين تتعلق بكلامه في غاية العمق والاهتمام. الآية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الزنا ورأى القتل ورأى الخمر، صح؟ ومع ذلك ما سجلت شكوى في كتاب الله يشتكي فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا شكوى التعامل مع القرآن. وقال الرسول: يا رب، إن قوم اتخذوا هذا القرآن، هم اتخذوه لكن اتخذوه مهجورا، فلم يتخذوه فرقانا يفرقون به بين الحق والباطل. ولذلك حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الصورة فقال: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. اسأل نفسك بقى، هل أنت تجاهد بالقرآن جهادا كبيرا؟ تجاهد به عملا، وتجاهد به نشرا لمضامينه وللمعاني التي فيه، أم لا؟ وسبحان الله، وأختم بهذه الخاطرة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الصورة كمية الشبهات والسخرية التي كان يفعلها أهل مكة تجاه محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الصورة. بعضهم يقول أساطير الأولين، بعضهم يقول إفكوا افتراه، بعضهم يقول هذا النبي لماذا يمشي في الأسواق؟ ليه بيمشي في السوق؟ يعني مش لاقين أي حاجة إلا ده بيأكل زينا، ده بيمشي في السوق معانا. سبحان الله، فوصفوا النبي بكل شيء، مرة ساحر، مرة أساطير، مرة كذا، مرة كذا. فالوضع مظلم جدا، صح؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لنا ولنبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع المليء بالظلمات ومليء بالسخرية: إن شرط الفرقان بينهم أخرجت من هؤلاء ومن أصلابهم ومنهم عباد للرحمن. فعباد الرحمن أتوا متى؟ لما جاء الفرقان، فإذا دخل الفرقان في قوم وانتشر كلام الفرقان في قوم خرج منهم عباد للرحمن، يثني الله سبحانه وتعالى عليهم ويطني بالقرآن في صفاتهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباد الرحمن، ويسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم في استثمار العشر المقبلة من رمضان، ويسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.